بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه، وكان الأفضل يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكملا، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك، فرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل. إني لأعذر حاسبيك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على حياؤك الموتى، ونطقك مخبرا بالغائبات. عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت، وقد شهدت برجعتها الملا، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان. يا لسلمان بعثت مغسلا، يا سيدي يا أمير المؤمنين، أمخاطب الذئبان في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البلايا، شخصك حاضر يا ليت في الأحياء، يا شخصك حاضر. وحسين مطروح بعرصتك، يا ابني ما مشلوب الثياب مشايا يا 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 ظمآن مجروح الجوارح لم يجد ما أنت وادمه المبدد من هلا يا 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 أي هلا يا الدرب المشرع بنيات أنا بجفي أجيب الماء لحسي يا عطشا يا خيام سرني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة العيش. هذه صفة الحاكم المسؤول اللي يرى نفسه مسؤول عن شعبه وأمته ورعيته، يرى نفسه عن مسؤول، يرى نفسه مسؤولا عن أجود الناس، أقل الناس، أبعد الناس. فإذا بات أحدهم طاويا جائعا الحاكم يبيت ذاك اليوم، يقض مضجعه جوع هذا الإنسان من رعيته، لا يقبل أن تستهان كرامة شعبه، لا يرضى بأن يستذل شعبه ورعيته، فإن لو استذل شعبه فقد استذل هو بنفسه، لو أهينت كرامة أمته فقد أهينت كرامته هو. الشرع أولا، ثم الأخلاق، ثم القوانين الوضعية، هذه كلها تحمل المسؤولية على الحاكم إن كان حاكما منصفا. ما أقول لك حاكم عادل، خليك من علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لا، حاكم عادل حتى لو لم يكن مسلما. القوانين الوضعية تفرض عليه، قوانين الأخلاق، مبادئ الأخلاق تفرض عليه أن يرعى شؤون أمته، لا يكون واحد فيهم جوعان، يكون واحد فيه مستذل مهان. وهذه قواعد سارية بين الدول اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، لكن بشرط أن يكون الحاكم منصف، بشرط أن يكون الحاكم يشعر بهذه المسؤولية، عنده إحساس، يرى نفسه هذول شعبه بالفعل، يرى نفسه هذول أمته، هؤلاء رعيته. أما لو كان الحاكم جائرا ظالما معتديا غاشما مثل طاغية العراق ومثل طواغية التاريخ، ما أكثرها حقيقة، هذول ما عنده إحساس في نفسه، بل بالعكس ليس فقط ما عنده إحساس وما يحس بالمسؤولية، بل يتلذذ في امتهان الناس، امتهان كرامة الناس وإيذاء الناس. هو يتعمد تجويع الناس وإيذائهم وقهرهم واستغلالهم، يتعمد ذلك. بنو أمية فعلوا ذلك، هذا تاريخ أقرأ تشوف، تعمدوا إذلال الناس وتجويع الناس وتجهيل الناس، تجهيل الناس يعني تركهم جاهلين، ما يهيئ له سبل التعلم، ما يشجع على التعلم والتعليم، والاستنارة بنور العلم، لا، من مصلحته الحاكم المجتبد بالظالم، هكذا من مصلحته. إذا أراد إخضاع هذا الشعب، إذا أراد ترويض هذا الشعب، استذلال هذا الشعب، أن ماذا يصنع؟ قلنا أمس يستعمل وسائل، وسائل تبررها الغايات، يحاول أن يجوع شعبه، يحاول أن يستذله، يحاول تجهيله، تركهم جاهلين، يحاول أن يفرق بينهم حتى يسود عليه. كل هالوسائل الخبيثة استعملها معاوية واستعملها بنو أمية من بعده، وكلها اجتمعت في طاغية العراق اليوم، كلها اجتمعت في طاغية العراق، والدنيا يشهد على ذلك، مو كلامي وكلام غيري، العالم يشهد له. نعم، في أوائل حكمهم كان الحكام بعض الناس بعض الشعوب يتسترون عليهم ما يحكوا، فإذا أتكلم واحد وفضح أمره، فضح شيئا من أمره، بعضا من جناياته، لا يستمع إليه، لا يسمع إليه. لكن اليوم والحمد لله انكشف أمره وصار يعرفه القاصي والداني، الكل العالم، ما أعتقد في جزء من العالم، في واحد من أهل العالم هذا الكون كله، ما أعتقد أن في أحد لم يسمع بهذا وظلمه واستبداده وسياساته. وهذه الأفلام هذه نشوفها الأيام كل يوم، يبني لنفسه قصرا حتى حماماته من ذهب، لكن نشوف بيوت الناس، الشوارع، الطرقات، ملابس الناس، تشوفها كلها دون مستوى الفقر. الشوارع تكشف عن أن البلد فقير، الملابس تكشف على أن الناس فقراء، وهذا اللي حاصل بالفعل، هذا اللي حاصل بالفعل، هذا التجويع، عدا الخيانات والجنايات الأخرى التي مارسها منذ 35 عام. هذه بدأها بنو أمية، بدأها بنو أمية. الإمام سلام الله عليه ما كان يرضى بهذا، مو بس ما يرضى، يحاول أن لا يكون واحد جوعان في أقصى العالم الإسلامي. يصرح في لهج البلاغة، شوف يقول: أبيت مبطانا، أنا أبيت شبعان متروس مبطان، أبيت مبطانا وحولي أكباد حرة، وأفئدة غرسة. شلون يصير أنا أبيت، أنا شبعان ومن حولي بعض الناس جياع خائفين مضطربين، شلون أنا أستريح؟ كيف أستريح؟ ويقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة، بالشرق أو الغرب من عالم الإسلام يعني، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص ولا عهد له بالشبع. أنا أعرف بعض الناس ما يطمع يوميا قرص خبز، ما عنده، شلون أنا أشبع؟ شلون أنا آكل؟ أداخلي ابن أبي طالب بأبي وأمي، كان يضيق على نفسه حتى يوسع على الناس، هذا علي بن أبي طالب بأبي وأمي. إحنا ما نطلب من الحكام أن يكونوا مثل علي بن أبي طالب، إحنا نريد منهم أن يكونوا مثل رئيس بريطانيا ورئيس أمريكا ورئيس الدنمارك، هاي الدول المتحضرة ورؤساء الدول اللي فهمت الحياة، فهمت شعوبها، خلي يكونون مثل دول الكفرة، لا يكونون مثل علي بن أبي طالب، معاشا أن يكونوا مثل علي بن أبي طالب. اليوم في أوروبا إذا واحد من أفراد الشعب أصيب بشيء في أقصى الدنيا، تقوم الدنيا ولا تقعد، لكن الشعوب المسلمة مثل الذباب يقتلون، جياع مضطهدين، مقبولين مغلوبين على أمرهم، من يحكي عنهم، من يسأل عنهم؟ هكذا كتب لنا، هذا قدرنا مع الأسف، هذا قدرنا. هذه سياسة التجويع استعملها ولاة معاوية، وبأمر من الكوفة إلا المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة هذا اللي يعتبره صحابي، وعمر عمر بن الخطاب يسميه فاسق. الرجل خلاه والي على الكوفة، إلا أنا كنت أحب أوصيك بوصايا، بس راح أعتمد على ذكائك. إنما شيء واحد، وصية واحدة لا أترك قولها، لازم أقول لك: لا تدع شتم علي بن أبي طالب، سب علي بن أبي طالب ولعن علي بن أبي طالب والإساءة إلى علي بن أبي طالب وإلى شيعة علي بن أبي طالب وإلى ذرية علي بن أبي طالب، هذه لا تتركها. شيء تقدر تحاول تذكر مناقب عثمان، فمن جاءك بفضيلة لأبي الحسن اذكر مثلها لعثمان، اختلق يعني مثلها لعثمان، وحصل ما حصل. ليس هذا فحسب، أول ما دخل الكوفة قطع أرزاق الناس. تعرف شو يعني أرزاق الناس؟ يعني معاشات الناس قطعها لهذا الموظف المسكين اللي ياخذ راتب معين كل شهر، فيقوم يبني حياته على هذا الراتب اللي يقبضه أول الشهر إن قل أو كثر. فإذا لم يعطى الراتب شهر وشهرين وثلاثة أشهر، هذا ظلم كبير، هذا جور فاحش. قطع عطيات الناس أرزاقهم، والكل يخاف، يخاف لأنهم مضطهدين، لأنهم مضطهدون، لأنهم مقهورون، مغلوبون على أمرهم. لكن واحد منهم كان شجاع، صار سبع، وقف في المسجد والمغيرة بن شعبة يخطب في مسجد الكوفة يدعو لعثمان، يترحم عليه، وما يكتفي بالدعاء لعثمان والترحم عليه، المرة يسب علي بن أبي طالب، يشتم علي بن أبي طالب. فقام في وجهه حجر بن عدي، هذا الرجل الشجاع، هذا الثائر البطل، هذا الشهيد المؤمن المقدس، شهيد الولاية، استشهد في سبيل ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا الرجل اللي خلده التاريخ حقيقة، قام يقول وقف في المسجد وصرخ صرخة في وجهه، نعر نعرة في وجهه، سمعها كل أهل المسجد، الكل سمعوا نعرته صرخته. قال له: أنت قطعت أرزاقنا وأعطياتنا ثم تشتم خير خلق الله، وصي رسول الله، زوج ابنته تشتم على منبر رسول الله. صاح في وجهه، وإذا بثلثي الناس، ثلثي الناس في المسجد شجعوه وصدقوا كلامه. فما كان من المغيرة بن شعبة إلا اعتقل سجن. ثم ثار في وجه زياد بن أبي واعتقلوه مرة ثانية، وسفر إلى دمشق هو وأصحابه مع شواحه، ذبحوهم، فصلوا رؤوسهم عن أجسادهم، الرؤوس أخذوها إلى معاوية، والأجساد ألقوها في بئر في مرج عذراء. هذا قبر حجر بن عدي، لعل بعضكم رايح إلى سوريا زاير مقام هذا الرجل المؤمن الطيب الطاهر المجاهد شهيد الولاية. أجسادهم ألقوها في بئر، ما دفنوها، ألقوها في بئر، والرؤوس ذهبوا بها إلى معاوية. الحاصل أيها الأخوة، نعود إلى كلامنا، المغيرة ابن شعبة والي من قبل معاوية يجيع الناس في الكوفة، عند والي آخر اسمه عثمان بن محمد والي من قبل معاوية على المدينة، أيضا يجمع الأموال من الناس لمعاوية، يستملك أراضيهم، ما يعطيهم أموال، يستولي على أموالهم. حتى اجتمع عنده، هذا والي المدينة، اجتمع عنده مال ضخم كبير، أراد أن يرسل إلى معاوية فثار أهل المدينة في وجهه، قالوا له هذه أموالنا، هذه حقوقنا، أنت قطعت أرزاقنا، قطعت أعطياتنا، ليش؟ عندهم تهمة واحدة مشتركة بين أهل المدينة وأهل الكوفة، وتهمة واحدة مشتركة بين أهل المدينة وبين أهل الكوفة. شنو التهمة؟ التهمة أنهم يوالون علي بن أبي طالب، بس قطع عطياتهم، استولى على حقوقهم، أموالهم، جاء يبعث هدية إلى معاوية بن أبي سفيان. وما اكتفوا بهذا، عندهم سياسة أخرى، سياسة التجهيل. أول شيء عندهم سياسة التجوير، ليش؟ قلت لك لأجل ترويض الناس، لأجل تسخير الناس، لأجل جعل الناس يستسلمون لهم، يكونون طيعين لهم. هذا الحاكم المستبد الظالم هذا شأنه نعم طيلة التاريخ، يجوعهم، يجهلهم، يفرقهم حتى يروضهم لطاعته، يكونون عبيد طائعين. هذه بعض الأحيان تأثر وبعض الأحيان ما تأثر، إنما الناس عندهم مقاومة يوم يومين ثلاثة أيام عشرة أيام سنة سنتين، ما يقدر 35 سنة يقاوم. إلى متى؟ إلى متى يقاوم؟ إلى متى يسمح بهذا الموج المتلاقن؟ تجويع يتحمله الإنسان لفترة، لكن إذا كان كريم نفس، إذا كان عنده عزة، إباء، كرم، ما يقدرون يروضوه بسهولة، بل يزداد عزة وإباء وكرامة. يذكرون في أحوال، هذه القصة أذكرها لك لطيفة، أعود إلى كلامي بعدين. يذكرون قصة في أحوال سفانة بنت حاتم الطائي، أخت عدي بن حاتم الطائي. سفانة أبوها كان كريم، يضرب به المثل في كرمه، كرم حاتم معروف. ها بنته أيضا كانت مثله، فلما مات حاتم بعد ما عندها أموال، رغم كونها أنها بعد ما تملك أموال في حياة أبوها، أبوها كان يعطيها فتتكرم على الناس بأموال أبيها، لما مات أبوها بعد ما عندها، فزوجها صار يعطيها 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 حتى نفذت أموال، راح اخترض أموال صار يعطيها، إخوانها يعطونها، هو تعطي للناس، هي تعطي للناس، كانت كريمة نفس مفتوحة يد، تعطي تعطي. إلى أن كل ما نصحوها، كل ما ترجوها، كل ما كلموها حتى لا تنفق الأموال، لا تبذل الأموال، ما ينفع فيها الكلام. أخيرا وضعوها في الحبس، قالوا خلينا نجرب نخليها في الحبس كل يوم، نضيق عليها في المأكل والمشرب حتى تعاني من الجوع والعطش وتعرف قدر المال، لا تقوم تبذر بهالأموال هذه. بالفعل خلوها في الحبس، ضيقوا عليها يوم يومين ثلاث أيام أربعة أيام شهر، ثم فكوا يعني سجن، أطلقوا سراحها، قالوا لها شوفي يا بنت حاتم، احنا ضيقنا عليك في المأكل في المشرب، خليناك في الحبس حتى تعرفين قدر المال، لا تبذرين هذا المال، شفتي شلون انت عانيتي من جوع، كنت تجوعين تعطشين، ما عندك أكل، ما عندك ماء، لا تبذلين هالأموال. قالت لا والله، ما زدتموني إلا كرمة، أنا يوم اللي ما كنت أعاني من جوع، ما حسيت بآلام الآخرين، ما كنت أحس بآلام الآخرين، كنت كريمة عليهم، أما وقد أحسست بآلام الجياع والفقراء، تقولوا لي لا تكونين كريمة، أنا الآن حسيت الإنسان الجائع الفقير المسكين شنو حالته؟ بعض الناس أي الأخوة هكذا، السلطان يجوع يؤذيه يظلمه فلا يزداد إلا عزة وإباء وكرما ورفعة، وما يخضع للسلطان الجائر. لكن مو كل الناس هكذا، العامة عامة الناس من البسطاء والمساكين والأفراد العاديين من الناس ما يقدر ما يتحمل فيخضع للسلطان. هذه سياسة السلاطين، سياسة الاستبداد وترويض الناس. بعد من جملة الأعمال اللي اقترفها معاوية ثم اقترفها بنو أمية من بعده، أخذوا منه هذه الدروس، دروس الخباثة، وساروا عليها، وإلى الآن حكام الجور سائرين على نفس الخط، نفس المنهج. سياسة تجهيل الناس يعني ترك الأمة جهلة. الشعب هذول لو ثقفوا، لو درسوا، لو تعلموا، لو صعدوا في مراتب العلم، أيا كان العلم، أيا كان نوع العلم، إذا ارتقوا في مراتب العلم يصير عندهم وعي. العلم يجعل عند الإنسان وعي، العلم يجعل عند الإنسان فهم، يكبر عقله، يخليه يتطلع إلى الأحسن، يخلي عنده طموح، نظر إلى المستقبل، تطلع إلى المستقبل الأحسن، مهما كان وضعه أحسن يحب أن يطور نفسه إلى الأحسن. هذا العلم هكذا يخلي الإنسان واعي. الإسلام ماذا يصنع؟ من أول يوم شجع على العلم، أول سورة نزلت من القرآن تقول له اقرأ، روح اقرأ، اقرأ اقرأ، لا تبقى جاهل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم. هذه أول سورة. في سورة أخرى يقول نون والقلم وما يسطرون، في سورة يقول، سورة أخرى يقول الرحمن علم القرآن، علمه البيان. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، اطلبوا العلم ولو بالصين، روحوا أقصى الأرض لطلب العلم يسوى. والأئمة عليهم الصلاة والسلام والإمام أمير المؤمنين، وهذه خطبه وكلماته أصلا حمل الناس على فهم الحياة، على التعلم، نشر العلم. معروف عن علي بن أبي طالب، حتى أعداء الإمام يقرون له بهذه الفضيلة، أنه كان عالم ينشر العلم، يبث العلم بين الناس. هذا الإسلام، هذا القرآن، وهؤلاء قادة الإسلام. لكن تعال إلى معاوية، أذكر لك قضيتين لطيفتين، ذاكريهم في التاريخ شوفهم. القضية الأولى يقول لما اتفق معاوية مع عمرو بن العاص، هو بعث إلى عمرو بن العاص أحضره، قال له لازم تدخل في الأمر معي، تصير ضد علي بن أبي طالب، وإحنا نتكاتف ونتعاون على الإثم. وبالفعل عمرو بن العاص ذكرت لكم أمس ذكرته أنه لما راح استشار ولديه ثم خالف ابنه عبد الله اللي نصحه، قال له لا تروح، لا تبيع دينك بدنياك، خالف ورحل، راح إلى معاوية، قال له شوف أنا أتعاون معك لكن شنو الثمن؟ لازم تحدد لي الثمن. قال له الثمن مصر، أجعل لك مصرا طعمة، صير والي حاكم على مصر، تفعل فيها ما يحلو لك. وبالفعل خلاه والي على مصر، فسرق ونهب وأكل. لما انتقل عمرو بن العاص إلى مصر، شوف المفارقة، أن معاوية يجيبه ويعتبره صديق ويخليه والي على مصر، لكن في نفس الوقت كلاهما، كل واحد منهما يعرف الآخر، كلاهما يعرف أخاه. معاوية يعرف عمرو بن العاص على حقيقته، يعرف هذا حيال مكار، رجل المواقف، عنده خديعة وعنده مكر وعنده لف وعنده دوران، وما يحبه. يعني ما يكن معاوية يعلم أن عمرو بن العاص لا يكن في نفسه حبا له، والعكس أيضا صحيح. عمرو بن العاص أيضا يعرف معاوية وجهله وكذا، حتى في قصيدة له قال له، قال له احنا ساندناك لأجل مال الدنيا، أنت عبالك أنت حقيقة تقاس بعلي بن أبي طالب؟ ألقى القصيدة، قال القصيدة الجلدلية، عند قصيدة يسموها الجلدلية، ذكرها الأميني رحمة الله عليه في الغدية، يقول فيها معاوية الحق لا تعجلي، يعني لا تعدل على الحق، وعن سبل الحق لا تعدلي، إلى أن يقول فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. قصيدة الجلدلية معروفة، رغم أنه كان متآمر على الإمام، لكن الحقيقة يعرفها وينطق بها، ما عنده مانع. فهو يعرف معاوية حق المعرفة، ومعاوية يعرفه حق المعرفة، وكلاهما فيه ما فيه، لا علينا. فيوم جاي عمرو بن العاص من المدينة، من مصر عفوا، جاي بوفد يريد يتباهى فيهم أمام معاوية، فيخاطب وفده، شو يقول لهم؟ يقول لهم شوفوا، هذا معاوية ما يحبني، إذا أحبيت وأن تكبروا في عينه ينظر إليكم بعين كبار واحترام، وأن تدخلون عليه لا تسلمون عليه بإمرة المؤمنين، لا تقولوا له السلام عليك يا أمير المؤمنين، فيشوف نفسه، قولوا له السلام عليك خلاص، ذكروا باسمه. فأخذ منهم العهود والمواثيق أن لا يسلموا عليه بإمرة المؤمنين. معاوية التفت إلى حجابه قبل دخول الوفد عليه، قال شوفوا هذا عمرو بن العاص، هذا واحد أنا أعرفه شنو من شيء، هذا راح يجيب أصحابه ويحرضهم عليه، فأنا أرجوكم رجاء، من يجون ذول المصريين وفد عمرو بن العاص يريدون الدخول علي تعتعوا بهم، أرعبوهم خوفوهم، أرعبوهم بالباب خوفوهم، حتى أن الواحد منهم ينسى نفسه من شدة الخوف، أرعبوهم قبل الدخول. قالوا زين. وبالفعل فلما أراد الدخول كان أول واحد منهم رجل يقال له ابن الخيار، كنيته ابن الخيار، تعتعوا بي، خوفوه، أرعبوه قبل أن يدخل على معاوية. فلما دخل عمرو بن العاص قال له لا تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، فهو ما قال له بالفعل، ما قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، دخل على معاوية قال له السلام عليك يا رسول الله، من جهله ومن حمقه يقول له السلام عليك يا رسول الله. فلما خرجوا واحد واحد دخلوا يقولوا له السلام عليك يا رسول الله، فلما خرجوا قال لهم عمرو بن العاص لعنكم الله، نهيتكم أن تسلموا عليه بإمارة المؤمنين فسلمتم عليه بالنبوة، سويتوا نبي سويتوا رسول الله. هذه واحدة. الثانية يروون عن بعض أهل الشام يقول كانوا يرون معاوية رسولا لله عز وجل، لما بالفعل ذولا كانوا إذا ذكروه قالوا قال رسول الله معاوية. هذا الكلام ربما أنت تسمع مني وتستغرب، يقول هذا وين، روح راجع شوف هذا الكامل ابن الأثير شنو كاتب، الطبري شنو كاتب، سلموا عليه بكون رسول الله. أذكر لك قضية لطيفة أخرى أيضا مذكورة في التاريخ، يقول بعد واقعة صفين، معركة صفين، واحد من أهل الكوفة، معركة صفين تعرف بين الإمام سلام الله عليه، معسكر الإمام يعني معسكر أهل الكوفة ومعاوية وأهل الشام من جانب آخر، واحد من أهل الكوفة يجي إلى الشام على بعير له، طالع من الكوفة بعيرة، راكب بعيرة، اجى الى الشام. لما دخل الشام استوقفه واحد من اهل الشام، قال له تعال هاي ناقتي، هاي الناقة لي. قال شنو الناقة لي؟ لك هذا بعير، هذه مو ناقة. قال لا هذه لي، هذه ناقة وهذه لي أنا. كل ما يقول له هذه جمل هذا بعير يقول لا هذه ناقة. ثم تقاضيا إلى معاوية، قال له امشي روح اشتكي عند الخليفة الكوفي. قال اتفضل. فلما دخل على معاوية الشامي أتى معه بخمسين شاهد يشهدون أن هذه ناقة وأنها لهذا الشامي. أخذوها منه في صفي. فقضى له معاوية، حكم له، صدر حكم لصالحه. يعني تعجب الكوفي، التفت إلى معاوية قال أصلحك الله، هذا بعير هذا جبل مو ناقة. قال هذا حكم قد قضي، في أمان الله، يلا روح. فخرج الرجل وخرج الشامي وأخذ البعير على أنه ناقة. لما خرجوا دس إليه هذا الكوفي معاوية، دس إليه واحد رجع. فدخل على معاوية قال له شقيت ثمن بعيرك انت يا مسكين يا كوفي، شقيت ثمن بعيرك؟ قال له بعيري مثلا 50 دينار. قال له تفضل هاي 100 دينار، اخذ 100 دينار. واحسن اليه واكرمه، قال له شوف هذه فلوسك، انا ما اكسر باهل الشام وان كذبوا، وانا اريدهم على هذه الحاله، بس انت روح إلى علي بن أبي طالب وقل قل له، شوف هاي عبارته نفس عبارته، قال له قل لعلي بن أبي طالب أنا أقاتله 100,000 من أهل الشام لا يعرفون الناقة من جمل. خاف علي بن أبي طالب يتصور أنه معه الأنصار والبدريون والمهاجرون والعلماء وأصحاب المبادئ ورجال الأم، لا هذول ما ينفعوا، أنا أقاتله 100,000 ما يميزون بين ناقة وبين جمل، عندي 100,000 حمار مثل هذول. أجلكم الله، يعني يبقيهم في الجن حتى يستخدموا، يعني إذا كان عالم، إذا كان فاضل، إذا كان عنده وعي، ما يقاتل مع معاوية ضد علي بن أبي طالب، ما يسمي رسول الله. لكن هذه سياسة المستبدين، سياسة الحاكمين الظالمين الجائرين، هذا نهجهم، هذا خطهم، هذا منوالهم. لما يكون واحد منصف، لما يكون واحد مثل علي بن أبي طالب لا يرضى بهالسياسات وهالأخلاق الدنيئة وهاللف والدوران. علي بن أبي طالب ما يقول في عمره حياته، ما يقول الغاية تبرر الوسيلة، ما يؤمن بهذه القاعدة، هذه يرفضها يأباها، ما يقبل بهذا. علي بن أبي طالب يبث الوعي وإن كان على حساب حكمه وخلافته. ثم ماذا؟ تروح من الخلافة خلفه، يخسر الحكم فليخسر، يموت فليموت، يقتل فليقتل. عنده هدف أسمى من حياته ومن الحكم ومن الخلافة ومن الدنيا بما فيها، عنده هدف أعلى، عنده هدف أسمى، هو رضا الله عز وجل، رضا الله. رجل مبادئ وليس رجل مصالح. والفرق بين رجل المبادئ ورجل المصالح بجد، الفرق بين السماء والأرض. السماء شيء ترتفع عن الأرض، هكذا الفرق بين واحد عند مبادئ يسعى وراء مبادئه، وبين واحد يسعى وراء مصالحه. أبو المصالح عادة يتخلى عن إنسانيته، عن قيمه، عن أخلاقه. لكن رجل المبادئ لا، رجل المبادئ عنده مبادئ، يلتزم بمبادئه، يضحي بكل شيء في سبيل مبادئه، ذاك يضحي بكل شيء في سبيل مصالح. هذا الفرق بين الحكم العلوي، أقصد علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، والحكم الأموي. هذا الفرق بينهم. والناس أيها الأخوة، وإن كانت مصالحهم الآنية تقتضي كل واحد يركض وراء مصالحه ويتبع معاوية ويريد الدنيا، لكن بالنتيجة الحقيقة يعرفونها، يعرفونها. حتى معاوية، حتى أبو هريرة، يعني أنا ذكرت أبو هريرة وأحاديث ضد علي بن أبي طالب، سب الإمام، تزوير هذا كله نعم حصل لأجل الدنيا ومال الدنيا، سوى هذه وأشد من هذه، لكن لما كان يعني تحين وقت الصلاة يذكرون في أحوال، هذه القضية معروفة، يقول في صفين كان يتنقل بين معسكر الإمام ومعسكر معاوية، ساعة هنا ساعة، وقت الصلاة يجي يركض يصلي خلف الإمام سلام الله عليه، وقت الأكل على السفرة، لا بالله يروح على سفرة معاوية. قالوا له ايش لا تسوي انت؟ مثل العصافير تطفر من غصن لغصن، ساعد علي بن ابي طالب، ساعد معاوية. فقال لهم كلمة، كلمة هذه مبدئية عنده هاي مبدأه، هذا مبدأه. قال الصلاة خلف علي أثم. تبي صلاة عامة صحيحة مقبولة عند الله، لازم تصلي خلف علي بن ابي طالب، هذا شيء معروف. والأكل عند معاوية أثم، الصلاة خلف علي أثم والأكل عند معاوية أثم. أنا وقت الأكل أروح عند معاوية، وقت الصلاة أجي عند علي بن أبي طالب. أريد أن أقول أيها الأخوة، حتى اللي يحرف ويزور ويكذب ويصنع ما يصنع، إنما الحقيقة ما يقدر ينكرها ويتنكر لها. بمرور الزمن علي بن أبي طالب يبقى خالد مرفوع الهامة وليس معاوية. معاوية حتى شيعته وأصحابه وأتباعه ما يتجرؤون في الدفاع عنه. الآن أي واحد مؤرخ لما يكتب عن معاوية يذكر سيئاته، يذكر تاريخ، ما يقدر يتنكر له. شنو فضيلته؟ ما هي فضائله يعني؟ النسائي هذا واحد كاتب يقول رحت إلى الشام، شفت في الشام الناس جاي يذكرون فضائل مكذوبة ينسبوها لمعاوية، حتى أحاديث يقولونها. سمعت واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شلون الحديث عن رسول الله والعياذ بالله، هو حديث طبعا موضوع كذب لكن هذا متداول، يقول سمعت الأمناء، ها الأمناء على الوحي ثلاثة، النبي يقول وحاشا لرسول الله أن يقول، الأمناء على الوحي ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية، بس على الثلاثة الله أمننا على وحيه. وأشوف يقولون أن كاتب الوحي، والحال معاوية لم يكتب وحي، استخدمه رسول الله ليكتب بين يديه. هاي العبارة بين يديه هذه يعني دائما تتكرر، بين يديه يعني أمام عينه يشوفه شنو كتب، ماذا كتب. ورسول الله صلى الله عليه وآله ما كان أمي بمعنى أنه ما يعرف يقرأ ويكتب، لا، كان ممنوعا من ممارسة القراءة والكتابة، نهاه الله، ما ينبغي له، مو ما يعرف، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما كان ينبغي له أن يقول شعر، ما كان ينبغي له أن يقرأ، ما كان ينبغي له أن يكتب، مو ما يعرف. فكان رسول الله ممنوع من الكتابة، الله مانعه، فيجيب معاوية وغير معاوية يستخدم موظف تعال اكتب لي، فيكتب بين يدي رسول الله رسائله إلى الملوك والأمراء، بس كلمة واحدة من الوحي لم يكتب معاوية، لكن انا اشوفه في الشاب يسموه كاتب الوحي ويذكروا له احاديث عجيبه عجيبه. يقول سلمه رسول الله سهما، قال له هذا خليه عندك السهم الى ان القاك في الجنه. هذا السهم رهين عندك، امانه عندك. فالنسائي رجل عالم فاضل يقول انا لما شفت هالكذب وهالتزوير جيت كتبت كتابه، كتب كتابه اللي هو فضائل امير المؤمنين علي بن ابي طالب. وسالوه قال له زين انت كتبت فضائل علي بن ابي طالب امير المؤمنين سلام الله عليه، عنده كتاب كبير مطبوع الان هم موجود في المكتبات. قال له انت تكتب في فضائل علي بن ابي طالب، ما تكتب في فضائل معاوية؟ قال والله أنا ما أعرف الفضيلة إلا بس وحدة. قال أنا لا أعرف لمعاوية فضيلة إلا لا أشبع الله بطنك، لأن طلب معاوية طلب رسول الله صلى الله عليه وآله مرة قال له لا يأكل، بعد شوية طلبه قال له لا يأكل، بعد ساعة طلبه قال له لا يأكل، وهو كان معروف بالأكل الكثير. فدعا عليه رسول الله وقال لا أشبع الله بطنك أو لا أشبع الله بطنك، أنا بس هاي الفضيلة أعرفها. من وين الفضائل؟ شنو فضائل؟ حتى اليوم أرباب التحقيق والتاريخ يعرفون أن هذه كلها حتى من يعني من العامة يعلمون أن هذه الأحاديث اللي تليت موضوعة ليست صحيحة. شنو فضيلتها؟ اليوم أيها الأخوة، ما أقصد اليوم يعني اليوم بالذات، لا أقصد بمرور الزمن، الأيام كفيلة بأن تظهر الحقائق. ما حد يعيش في هذه الدنيا أكثر من عمره، إذا مات بس يموت الإنسان تنكشف حقيقته، يحاسب في قيامة الدنيا قبل قيامة الآخرة. في قيامة الآخرة يحاسبه الله هناك، لكن في قيامة الدنيا أيضا إذا مات ابن آدم قامت قيامته. هذا الحديث من جملة معاني، من جملة مصادقة، أنه هنا يقوم يحاسب. علي بن أبي طالب 1400 سنة يزداد عظمة وجلالة ومهابة وشأنا فوق شأن، وذاك أيضا انكشفت حقيقته. الحسين بأبي وأمي قتل عطشان، قتل أولاده شبابه ذريته داسور تحت حوافر الخيل ذاك اليوم. لكن اليوم تعال شوف الحسين شو. أنا ما أقدر أصف لك الحسين، أنا ما أقدر أحدد منزلة الحسين عظمة الحسين. نحن الآن قاعدين في بيت الحسين في مجلس الحسين، وهي 1000 سنة أكثر من 1000 سنة، وهذه المجالس تتعامل تكثر على الأيام. تفضل سيدنا بالجبت كيف؟ نعم ذاك اليوم داشت حوافر الخير، لكن الأيام كانت كفيلة لأن ترفع له علم يظل يرفرف إلى قيام الساعة. كذب الموت، شاعر يقول كذب الموت فالحسين مخلد، كلما أخلف الزمان تجدد. أصلا عنده سحر في جذب الناس، في توجيه الناس إلى الله من خلال مظلوميته بأبي وأمي. أي واحد مؤمن الآن، أي واحد طيب سليم النفس سليم القلب، بس يسمع ذكر الحسين يبكي يتألم، إن كان مؤمنا إن كان طيب النفس. إذا ما يبكي بعينه يبكي في قلبه يحزن يعني. لهذا يقول الشاعر تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، مو لا ما أنا ما أبكي عليك حتى الله يثيبني ولو أنا أريد ثواب الله، لكنما عيني لأجلك باكية. ابتل منكم كرب العابد من ولا يا تبتل مني الدموع الجارية سيدي أنست رزيتكم رزايانا التي اي والله كل مصيبة تنسى كل عظيمة تغيب عن بال الإنسان أبوه يموت أمه تموت أهله أعزائه ينساهم سنة سنتين ثلاثة عشرة بس تقدر تنسى الحسين انست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا عثيايا وفجايع الايام تبقى مده وتزول وهي الى القيامه باقيه ياتي ابن حمزه الى زين العابدين يقول له يا ابن رسول الله شئت تبكي قال ايه رساله صار لك تبكي انسى هاي المصيبه انساها تبكي على قتل الحسين القتل لكم عاده كرامتكم من الله الشهاده يقول له يا ابا حمزه شكر الله سعيك بارك الله فيك انا ادري انت تحبني وتحب اهل البيت ائمه اهل البيت جاي تسليني جاي تعزيني شكر الله سعيك لكن يا ابا حمزه والله ما اقدر انسى ما استطيع انسى كلما وقعت عيني على عماتي واخواتي تذكرت ما جرى عليه شلون انسى اذا شفت امراه بالشارع تمشي اتذكر ما جرى على نساء اهل البيت اذا شفت طفله اتذكر يتيمات الحسين شفت طفل رضيع اتذكر رضيع الحسين شلون انسى ما أقدر يا أبا حمزة يشرح له يقول له ولما أرادوا الوفود بنا على يزيد بالشام أتونا بحبال وربقونا مثل الأغنام وكان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب وكلما قصرنا عن المشي ضربونا إذا تنفس منا متنفس أو بكى منا باكر قرع راسه بالسياط ويا ريت هذه وبس لا كلما نمشي من مكان الى مكان نشوف راس الحسين على راس رمح طويل كلما نظرت اليه زينب هاجت احزانها واشتدت الامها وأومت اليه شو تقول له يا هلال لما استدعي ما سمع لا خل اقرا لك مع التخميس الشاعر يقول رأت الرمح زينب حينما لا هو عليه رأس الحسين تلالا خاطبته مدلا حياته هلالا يا هلالا لما استسيا أما كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا يا ما توهبت يا شقيق فؤادي إي كان هذا مقدر المكتوب الرمل يم نفر العرابيد يشعر المرمر المعلم الصاعد يطير بسحايا يمعد بالصيايد حافظ بيه فوق الربع وكا يا اخويا شاق فوراسه اكبر ارماح وشيبك انت العطيه الرياح اي ومصوت عدونا بالغنى صاح بذله مكيفه وبالنظر مزدار.
تفضل سيدنا ابو زهير.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اشف مرضانا اقض حاجاتنا يسر أمورنا ولا تعسرها علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة.